بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء قاعدة جديدة من قواعد فهم كتاب الله تبارك وتعالى، قاعدة متعلقة بأحب الناس إلينا، قاعدة لا بد من فهمها وضبطها وإدراكها إدراكا سليما، لأنها تعرفنا على من يتوقف الإيمان عند الله تبارك وتعالى عليه، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة متعلقة بطريقة تقرير القرآن لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه ببيان إحكامه وتمامه، وصدق إخباراته كلها، وحسن أحكامه، ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين، ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين، ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه، وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين، ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم، كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة. هذه هي قاعدة اليوم، ويمكن أن نعنون لها كما عنون لها المؤلف رحمه الله في إحدى كتبه: بطريقة القرآن في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره المؤلف أصل عظيم من أصول الإسلام، بل قاعدة من القواعد الكبار. وهذه القاعدة القرآنية قررها المؤلف في عدد من كتبه، ومن هذه الكتب التي قرر المؤلف رحمه الله تعالى فيها هذه القاعدة كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وذلك في القاعدة السابعة. وكذا قررها تقريرا بديعا ومتينا في كتابه العظيم تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، حيث عقد لذلك فصلا مستقلا. بدأ ذلك الفصل بقول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إلى آخر الآية. ثم ذكر رحمه الله عددا من الآيات التي تبين هذا الأصل وتقرره وتجليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. من الداعي؟ القرآن. هذه الجملة ويدعو معطوفة على الجملة السابقة، ومن كليات القرآن أنه يدعو إلى توحيد الله، فالمعنى هنا معطوف على ما سبق، أي ومن كليات القرآن أنه يدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه. الآن سيذكر طريقة القرآن في ذلك، وسيذكر هنا في هذه القاعدة ما يقرب من 7 إلى 8 أدلة أو طريقة جاء بها القرآن. قال: ببيان إحكامه وتمامه. هذا الأمر الأول الذي من خلاله يعرف ثبوت صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي مرسل صلى الله عليه وسلم. الإحكام والإتقان، والكمال والتمام لما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محكم، وكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم فإنه تام. كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم فإنه محكم، أي متقن. وكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم فإنه تام كامل، أي غير ناقص. فهذان وصفان: الكمال والإتقان، يعمان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، إلى غير ذلك. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تام، وفي الوقت نفسه متقن. ودليل هذا قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا ثبت أيها الإخوة والأخوات أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كامل غير ناقص ومتقن ولا خلل فيه، فهذا يعني أيها الإخوة أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض وليس فيه اضطراب وليس فيه أي تعارض، بل إنما جاء به صلى الله عليه وسلم يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ودليل هذا قول الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كله من عند الله كان متفقا، فلا تناقض فيه ولا خلل فيه ولا نقص فيه ولا اضطراب فيه. القرآن مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ بلى. وهو دليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: تلك آيات الكتاب الحكيم، في سورة لقمان. هذه الآية تدل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تام متقن. والمؤلف رحمه الله، أعني به الشيخ عبد الرحمن السعدي، في تفسيره عند هذه الآية بين جهات الإحكام فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وجهات الإحكام والإتقان في الآيات وفي النصوص. ذكر ذلك من 7 أو 8 أوجه، أنصح إخواني بالرجوع إليها للأهمية. ثم قال رحمه الله تعالى: وصدق إخباراته كلها. هذا هو الأمر الثاني الذي يدل على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به من عند ربه جل وعلا، الصدق في الأخبار. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات وأمر به عليه الصلاة والسلام، إما إخبار وإما أوامر وإما نواهٍ، 3 أمور: إما إخبار وإما أوامر وإما نواهٍ. الأخبار التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، فهي إما إخبار عن الله تبارك وتعالى وما يتبع ذلك من بقية أصول الإيمان، الإخبار عن الملائكة، عن الرسل، عن الكتب، عن الإيمان باليوم الآخر، عن أفعال الله جل وعلا في عباده، وهو باب القضاء والقدر. ومن الأخبار التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام الإخبار عن الأمم الماضية والأنبياء السابقين وقصص السالفين، سواء مما في كتاب الله أو مما في سنته صلى الله عليه وسلم الثابتة. وإما أعني من الأخبار، وإما إخبار عن أمور مستقبلة ستأتي وستحدث. هذه كلها من أنواع ماذا؟ من أنواع الأخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأخبار التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت مفصلة تفصيلا دقيقا في كثير من مسائلها، وبعضها جاء مجملا. وما جاء من هذه الأخبار على سبيل التفصيل عندما يقرأه الإنسان أو يستمع إليه كأنه يراه. فهذه الأخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الدقيقة كأنها رأي عين بالنسبة للقارئ لها أو المستمع لها. قال الله جل وعلا في آخر سورة يوسف مبينا صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. إذن ليس هو حديثا مفترا كاذبا، حاشا أن يكون ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله جل وعلا قصة موسى صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل وما جرى له. أتبع ذلك سبحانه وتعالى ببيان أن هذا الذي أخبركم به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لكم لا يمكن أن يكون كذبا، وإنما هو من وحي يوحى إليه. قال الله جل وعلا لنبيه: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وما كنت بجانب الغربي يعني بالجانب الغربي من الطور. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. إذن لم يكن شاهدا ولم يكن حاضرا، ويعطي هذه التفاصيل وهذه الدقائق عن هذا النبي الكريم موسى صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمكن أن يكون من رجل يكذب، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. هذا الخبر التفصيلي عن هذا النوع وهذا الخلق من مخلوقات الله لا يمكن أن يأتي من شخص عادي أبدا، إنما من شخص أخبر أن هذا حال هذا المخلوق. ولا يمكن أن يخطر ببال شخص أو ببال البشر مخلوق على هذه الحال وعلى هذه الصفة وهذا العظم. ما بين شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 سنة، لا يمكن أن يخطر هذا ببال المخلوق. إذن هو خبر محض من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الخلق المخلوقات إلا. أشراط الساعة وعلاماتها: منها ما وقع وانقضى وانتهى، ومنه ما سيقع وسيحدث في المستقبل. ما وقع منه أعني من أشراط الساعة وعلاماتها، ما وقع من هذه الأخبار وقع مطابقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يختل طرفة عين مما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيله وحقيقته. وهذا باب يطول، وأنصح بالرجوع إلى رسالة الأخ الشيخ الدكتور محمد غيث في هذا، وهي بعنوان أحاديث أشراط الساعة وفقهها، فقد بين ذلك بالتفصيل وفقه الله. وصدق الله جل وعلا في هذا عندما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في أي شيء؟ صدقا في الأخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وللشيخ السعدي رحمه الله كلام طيب في القواعد الحسان على هذه المسألة، أنصحكم بالرجوع إليه. ثم أيضا إخواني، للتأكيد على هذه الجزئية التي تثبت صدق نبينا صلى الله عليه وسلم ونبوته، أنه لو كان صلى الله عليه وسلم كاذبا وحاشاه، فإن حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه، بل إن حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي تعجيل العقوبة لمن افترى عليه ولمن ينسب إليه ما لم يقله تبارك وتعالى ولما يدعو الخلق إليه إلى آخره. فحكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يترك الشخص الذي يتطاول على خلق الله ثم ينسب إلى رب العالمين ما لم يقل، فالحكمة تقتضي ماذا؟ إهلاكه. ولهذا قال الله جل وعلا عن نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. بعض الأقاويل ماذا سيحصل له؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا يدل ماذا؟ على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من حين جاء وبعث إلى أن توفي كل ما يقوله ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، والله يؤيده وينصره ويفتح له أبواب الخير ويقبل بالقلوب عليه صلى الله عليه وسلم، ويفتح له البلدان عليه الصلاة والسلام، ويشرح له الصدور صلى الله عليه وسلم. فلو كان كاذبا أيؤيده ربه؟ حاشا وكلا أن تكون حكمة الله تبارك وتعالى كذلك. الأمر الثالث ما قرره المصنف قال: وحسن أحكامه. إذن من دلائل صدق نبينا صلى الله عليه وسلم الحسن في الأحكام التي جاء بها. الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إما أحكام علمية، ونضع بين قوسين مسائل الاعتقاد، وإما أحكام عملية، وهذه يدخل فيها العبادات والمعاملات والأخلاق ونحو ذلك. هذه الأحكام إما أوامر وإما نواهٍ، وكلها في غاية الحسن. هنا قال: وحسن أحكامه. فالأحكام التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الحسن وفي أكمل ما يكون، فهي متوافقة مع الفطر السليمة، وأيضا تتقبلها العقول المستقيمة فلا ترفضها، وهي أحكام وسط لا غلو فيها ولا جفاء. ولهذا كانت ماذا؟ كانت مقبولة وكانت حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الأنبياء، فما من خير إلا دلنا عليه وأمرنا به. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا بين لكم، صلوات ربي وسلامه عليه. الأحكام كثيرة كما قلت لكم. نأخذ مثال على هذا مما يخص المرأة. لو وقف المنصف المعادي للإسلام على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام الخاصة بالمرأة فقط، لأدرك فضل هذا الدين وصدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما جاء به عليه الصلاة والسلام مما يخص هذا المخلوق من مخلوقات الله المرأة، من حيث الحجاب والستر، من حيث الخروج من البيت والقرار فيه، من حيث الزينة لمن تكون ومتى تكون، من حيث اتصالها أو تواصلها مع الرجال لماذا ومتى وكيف، من حيث عبادتها، من حيث سمتها، من حيث وظيفتها في نفسها وفي من تكون مسؤولة عنهم، من حيث الأحكام الشرعية الخاصة بها في صلاتها، في طهارتها، في صيامها، في حجها، إلى غير ذلك. إذا وقف الإنسان على النصوص الواردة في ذلك يدرك تماما أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى هذه المرأة حقها من جميع الجوانب، وليس فيه نقص ولا تقصير بوجه من الوجوه. ولهذا لما درس كثير من الغرب هذا الجانب فقط أدركوا أن ما هم فيه إنما هو عبث وإساءة، وما ينادون به إنما هو في الحقيقة إهانة للمرأة. ولهذا قالت بعض الكاتبات الغربيات: ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفة والطهارة. هذه تجربة من امرأة ذاقت المرارة من تلك المجتمعات العفنة الفاسدة، نسأل الله العافية. لما كانت أيها الإخوة الأحكام التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام حسنة بل في غاية الحسن، كان أثرها أيضا حسن على من يصدق بها ويعمل بها. ما هو هذا الأثر؟ هذا الأثر هو تزكية النفس. وقد ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله في خلاصة تفسيره أن تزكية النفس تتضمن أمرين: الأمر الأول التطهير من المساوئ، والأمر الثاني التنمية بالمحاسن. فمن طهر نفسه من المساوئ ونماها بالمحاسن زكت، ولا يتم هذا إلا بالأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة الأوامر بالامتثال، ومن جهة النواهي بالترك والاجتناب. ثم رحمه الله انتقل إلى أمر رابع، قال: ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين. هذا أمر رابع، وإن شئتم فقولوا دليل الرابع على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: الكمال الخلقي والكمال الخلقي فيه صلى الله عليه وسلم. الكمال البشري في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور، في خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، فهو أكمل الخلق خلقة وجمالا صلى الله عليه وآله وسلم. وهو في الجانب الخلقي من أكمل الخلق في العلم وفي العمل وفي العبادة وفي الإحسان إلى الخلق وفي التواصل مع العباد بجميع أصنافهم، مع القريب، مع البعيد، مع الأهل والزوجة، مع الأولاد، مع الجار، مع الصديق، بل حتى مع العدو صلى الله عليه وآله وسلم. لن نستطيع أن نصف خلق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه وهو من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم بأحسن مما وصفته به أمنا عائشة رضي الله عنها. ما ظنكم بمن قالت عنه أقرب الناس إليه وأحبهم إليه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. قال يزيد ابن بابنوس دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. وفي القرآن وصف عظيم له صلى الله عليه وسلم، ممن خلقه ومن عليه بتلكم الأخلاق، في قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله، وأتمنى من إخواني أن يرجعوا إلى هذه الإحالة عند هذه الآية، قال الشيخ رحمه الله عند قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت كان خلقه القرآن، وذلك نحو قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فبما رحمة من الله لنت لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. قال وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه. واضحة النقطة؟ يعني على بالعامية يعني كل كلمة يطلقها يمسك عليه وينتقده، لا، قال ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. هذا قليل من كثير في هذا الجانب في خلقه عليه الصلاة والسلام الدال على نبوته. وللمزيد إخواني في هذا الموضوع أنصحكم بالرجوع إلى كتاب الإمام الترمذي الشمائل المحمدية، فقد جمع في كتابه هذا بين وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقي وبين وصفه صلى الله عليه وسلم الخلقي. ولو أخذ معه شرح شيخنا عبد الرزاق البدر حفظه الله شرح شمائل النبي عليه الصلاة والسلام لكان خيرا إلى خير. بعد هذا أخواني يقال أفلا تكون هذه الأخلاق الكريمة وتلكم النزاهة والكرم في التواصل دليلا على أنه نبي صادق صلى الله عليه وآله وسلم؟ والعجب، كل العجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه 40 عاما ويعرف بينهم بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فيما اشتهر عنه، وإلا فهناك أخلاق أيضا كانت مشهورة ومعروفة عند قومه من النزاهة والعفة صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ثم ما بين يوم وليلة كاذب، ساحر، كاهن، كيف يعقل هذا؟ لا يعقل هذا أبدا، أن يكون شخص 40 سنة تعرفه ولا تأخذ عليه شيئا، ثم في يوم وليلة يرمى بأنه كاهن وأنه ساحر وأنه والعياذ بالله كاذب وأنه شاعر وأنه هذا من المحال أن يكون كاذبا. ولهذا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، الناس ذهبوا إليه لاستقباله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فكنت في من جاءه. وتأملوا كلامه، قال: فلما تأملت وجهه واستبنته، يعني تمعن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الصدق في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل إلى أمر آخر مما قرره المصنف رحمه الله تعالى، قال: ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين. هذا دليل خامس وأمر خامس على ما يبين هذه القاعدة وهذا الأصل، وهو التحدي بالإتيان بمثل القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي العرب بما تعجز عنه وبما لا يمكنهم بحال أن يأتوا بحرف مما جاء به عليه الصلاة والسلام، مع ما هم فيه من الذروة العليا في الفصاحة وفي البلاغة وفي معرفة كلام العرب ونحو ذلك. هذه الأمور التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا الأمر يشير إلى ما يسمى عند العلماء بآيات التحدي، آيات التحدي، كقول الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي آية أخرى قال جل وعلا في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تأمل، لو كان بعضهم لبعض معينا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ومن الكلام الجميل المؤلف في تقرير هذه القاعدة أو هذا الدليل في سورة الإسراء ما قاله عند هذه الآية، قال رحمه الله تعالى عند هذه الآية: وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه. نحن الآن نتكلم عن هذه المسألة وهذه الجزئية والدليل. يبين الشيخ كيف أن هذا الدليل من أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صدقه وأن ما جاء به من عند الله حقا. قال: حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك، لم يقدروا عليه، لو حصل التعاون لم يقدروا عليه. قال: ووقع كما أخبر الله، فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة. الدواعي للإتيان بمثل القرآن متوفرة عندهم الآلة كما يقال، فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة، فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لا فعلوه، فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعا وكرها وعجزوا عن معارضته، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فارجعوا إليه في هذه الجزئية. طيب، ننتقل إلى أمر آخر، وهو الدليل السادس. ويمكن أن نضيف الدليل السادس إلى السابع. قال: ويقرر ذلك، أي الله جل وعلا في كتابه أو القرآن، بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه، وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين، ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم. مما يدل لهذا أيها الإخوة من كتاب الله أو من طريقة القرآن في هذا، شهادة الله جل وعلا لنبيه بالرسالة، كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قال سبحانه: محمد رسول الله. قال تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. من الآيات التي قرر المؤلف في تفسيره هذا الدليل ما جاء في سورة الرعد، قال سبحانه: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ماذا فيها في نهايتها؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يقول المؤلف مبينا كيفية شهادة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومفسرا ما جاء عندنا هنا في هذا المتن عندما قال رحمه الله تعالى: وذلك ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه. كيف بقول الله وكيف بفعل الله وكيف بإقرار الله تبارك وتعالى؟ بين المؤلف هنا في تفسيره عند هذه الآية، وهي آخر آية من سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي يكذبونك ويكذبون ما أرسلت به. قل لهم إن طلبوا على ذلك شهيدا: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. كيف؟ قال: وشهادته بقوله وبفعله وإقراره، أما قوله فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته بالوحي. وفعله قال: وأما فعله فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته. عن قدرة من؟ قدرة النبي عليه الصلاة والسلام وقدرة أصحابه وأتباعه، وهذا شهادة منه بالفعل والتأييد. وأما إقراره فقال رحمه الله: فإنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أنه رسول، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه رسول الله. طيب، وأنه أمر الناس باتباعه صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه صلى الله عليه وسلم فله النار والسخط، وحل له، لاحظوا، وحل له ماله ودمه، والله يقره على ذلك، فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة. هذا معنى كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى الذي ذكره. هنا نقف إخواني على مناظرة، وأتمنى يعني أن تنتبهوا لها معي. سعيد أي لا ترقد. طيب، مناظرة بين ابن القيم وبين أحد النصارى في خصوص هذه الجزئية، وهي تفيدنا عمليا أيضا في دعوة النصارى. يقول ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة في المجلد الأول صفحة 327: قال: جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب مناظرة، جمعني وإياه مجلس خلوة، أفضى بيننا الكلام إلى أن جرى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين، مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. فقلت له، يقول ابن القيم، وانتبهوا الآن للترتيب، أي كما يقال الآن المنطقي في هذا العرض للحق، وفي أيضا يعني التضييق على الخصم فيما يقوله. قال: فقلت له: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. قال: وكيف ذلك؟ قلت: لأنكم تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريهم، ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول: الله أمرني بهذا وأباحه لي ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك، ويقول: أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، وينسخ شرائع الأنبياء من عنده ويبطل منها ما يشاء ويبقي منها ما يشاء، وينسب ذلك كله إلى الله، ويقتل أولياءه وأتباع رسله ويسترق نساءهم وذرياتهم. هذا كلام النصارى، هكذا يقول ابن القيم، أنتم هكذا تقولون. قال ابن القيم: فإما أن يكون الله سبحانه رائيا لذلك كله، عالما به مطلعا عليه، أو لا، يعني أو لا يكون الله جل وعلا رائيا لما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عالما به ولا مطلعا عليه. فإن قلتم، يقول ابن القيم لهذا العالم النصراني، إن ذلك بغير علمه، بغير علم الله واطلاعه، نسبتموه إلى الجهل والغباوة، وهذا ما يمكن. قال: وذلك من أقبح السب، وإن كان عالما به رائيا له مشاهدا لما يفعله. قال: فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك، أو لا. فإن قلتم إنه غير قادر على منعه والأخذ على يده، نسبتموه إلى، نسبتم الله إلى العجز والضعف. وإن قلتم لا، بل هو قادر على منعه ولم يفعل، نسبتموه، نسبتم الله إلى السفه وإلى الظلم والجور. قال: هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعوته ويقضي حاجاته، ولا يسأله حاجة إلا قضاها له، ولا يدعوه دعوة إلا أجابها له، ولا يقوم له عدو إلا ظفر به، ولا تقوم له راية إلا نصرها، ولا لواء إلا رفعه، ولا من يناوئه ويعاديه إلا بتره ووضعه. فكان أمره صلى الله عليه وسلم من حين ظهر إلى أن توفي يزداد مع الأيام والليالي ظهورا وعلوا ورفعة، وأمر مخالفيه وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا، ومحبته صلى الله عليه وسلم في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات، وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييد ويرفع ذكره غاية الرفع. هذا يقول ابن القيم كل هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس، فأي قدح في رب العالمين وأي مسبة له وأي طعن فيه أعظم من ذلك. قال ابن القيم: فأخذ الكلام منه مأخذا ظهر عليه، يعني أثر فيه الكلام، وواضح أنه قد يعني أدرك ما هم عليه من الخطر. قال: فأخذ الكلام منه مأخذا عليه وقال: حاشا لله أن نقول فيه، أي في النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المقالة، بل هو نبي صادق. يعني مثل ما نقول الآن يوم انحكر إيش أقر. قال: بل هو نبي صادق، كل من اتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه سعداء في الدارين. قلت له: فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ الآن أقررت، شو اللي يمنعك أنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتنال هذه السعادة ما دمت تقول أن أتباعه سعداء؟ وقال: وأتباع كل نبي من الأنبياء كذلك، فأتباع موسى أيضا سعداء. قلت له: فإذا أقررت، لاحظوا، فإذا أقررت أنه نبي صادق فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه وماله، ليس كذلك؟ لا يقبل أي دين ولا أي دعوة بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه وماله وحكم له بالنار، فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته فيه لم يكن نبيا. واحد من اثنين، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ قال: فلم يحر جوابا، ثم قال: حدثنا في غير هذا. إذن يعني يلاحظ أيها الإخوة يعني عظم هذا الدليل من الأدلة التي تبين لنا صدق ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. الدليل الأخير الذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة، قال: كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة. هذا هو الدليل السابع، وإن شئتم الثامن، انفصلنا السادس والسابع عن بعضهما. قال: المعجزات المتنوعة. معجزات المتنوعة هي الآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى عند العلماء أيضا بدلائل النبوة، بدلائل وعلامات النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وآيات النبوة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النبوات: وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مولده وبعد وفاته. فدلائل النبوة عليه الصلاة والسلام في هذه المراحل كلها تكون قبل وفاته، قبل ولادته قد جاءت في ذلك نصوص، وفي حياته قد جاءت في ذلك نصوص، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم قد جاءت في ذلك أيضا نصوص. وينظر للمزيد في هذا شرح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا ينظر الكتب التي خصصت لدلائل لبيان دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن يعني دلائل كثيرة كانشقاق القمر مثلا وغير ذلك. فالشاهد أن تأييد النبي عليه الصلاة والسلام بالنبوات والآيات هذا من المعلوم بالضرورة، وهو واضح جلي ولا نقف عليه كثيرا، لعلي يكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك وانعم على نبينا محمد وآله وصحبه.